منذ أسبوعين تحدثنا عن رد السبي، هذا هو موضوعنا بين بابل وأورشليم. ننتقل، ندعو إلى الانتقال للعودة إلى مدينة الله. تحدثنا عن السبي والهتاف، تحدثنا عن الذكرى وعن رغبة قلب المرنم أو المرنمين أن تشل يمينهم ويلتصق لسانهم بحنكهم. إن نسوا مدينة الله وبيت الله، وقلنا على سبيل التطبيق أن العودة هي قمة الفرح، العودة إلى الرب، الرجوع من السبي والابتعاد عن الله هو قمة الفرح، لأنك لا تستطيع أن ترنم للرب وأنت في أرض غريبة. وإذ ترجع، ترجع إلى مدينة الله وإلى بيت الله. دعونا نذهب في هذا الصباح إلى المرحلة الثانية، كيف نتحرك لكي يرد سبينا، سبي شعب الله. سفر عزراء الأصحاح الأول، سوف أقرأ الأصحاح بكامله قراءة قصيرة. يقول الوحي: وفي السنة الأولى لكورش ملك فارس، عند تمام كلام الرب بفم إرميا، نبه الرب روح كورش ملك فارس فأطلق نداء في كل مملكته وبالكتابة أيضا قائلا: هكذا قال كورش ملك فارس: جميع ممالك الأرض دفعها لي الرب إله السماء، وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا. من منكم من كل شعبه ليكن إلهه معه ويصعد إلى أورشليم التي في يهوذا فيبني بيت الرب إله إسرائيل، هو الإله الذي في أورشليم، وكل من بقي في أحد الأماكن حيث هو متغرب فلينجده أهل مكانه بفضة وبذهب وبأمتعة وببهائم مع التبرع لبيت الرب الذي في أورشليم. فقام رؤساء أباء يهوذا وبنيامين والكهنة واللاويون مع كل من نبه الله روحه ليصعدوا ليبنوا بيت الرب الذي في أورشليم، وكل الذين حولهم أعانوهم بآنية فضة وبذهب وبأمتعة وببهائم وبتحف فضلا عن كل ما تبرع به. والملك كورش أخرج آنية بيت الرب التي أخرجها نبوخذ نصر من أورشليم وجعلها في بيت آلهته. أخرجها كورش ملك فارس عن يد مثرداث الخازن وعدها لشيشبصر رئيس يهوذا، وهذا عددها: 30 طسطا من ذهب و1000 طسط من فضة، و29 سكينا و30 قدحا من ذهب، وأقداح فضة من الرتبة الثانية 410، و1000 من آنية أخرى. جميع الآنية من الذهب والفضة 5400. الكل أصعده شيشبصر عند إصعاد السبي من بابل إلى أورشليم. آمين. ليبارك لنا الرب تأملاتنا في هذا الصباح. محور هذا الإصحاح وربما محور رد السبي ككل هو كلمة صغيرة بسيطة استخدمها الوحي في هذا النص، ذكرها مرتين، ذكرها في العدد الأول وذكرها أيضا في العدد الخامس. نبه، نبه، هذه الكلمة قد تعني زلزلة وتعني أيضا اضطرب، تستخدم الصيغة اليونانية منها في العهد الجديد في إنجيل يوحنا عندما يخبرنا البشير هناك في الأصحاح الثالث عشر أن يسوع اضطرب بالروح، أي أن روحه تزلزلت اهتزت. ونستطيع هنا أن نرى أن عملية الرجوع إلى أورشليم من بابل حركها الرب بتنبيه كورش ملك فارس، ثم نبه آخرين في العدد الخامس، حركهم. ثم ننتبه أيضا إلى مسألة أخرى هنا في النص، أن هذا التحريك جاء عند تمام كلام الرب، أي أننا بكلام آخر لا نستطيع أن نتحدث عن رد السبي، لا نستطيع أن نتحدث عن رجوع من بابل إلى أورشليم، لا نستطيع أن نتحدث عن أي من الأمور التي سوف نتكلم عنها اليوم وفي الأسابيع المقبلة، إن لم يكن هناك تنبيه من الرب، روح حساسة. وهذا التحرك، هذه الحساسية مبنية على أساس الكلمة الإلهية. نقولها بطريقة أخرى، ليس هناك أي تحرك روحي، أي عملية رجوع، أي عملية توبة، أي عملية التصاق بالرب تستطيع أن تتم بمجهود بشري، بناء لتحرك بشري، بناء لكلام بشري أو نصيحة بشرية. التحرك والرجوع من بابل إلى أورشليم، من الغربة عن الرب إلى مدينة الله وبيت الله، تتم بناء على تنبيه روح الله لأرواحنا بناء على الكلمة الإلهية. وهذه مسألة امتحان، يستطيع كل واحد منا أن يمتحن تحركه الروحي، هل هو مبني على أساس دوافع بشرية، حركة بشرية، أم أنه مبني لأن الرب بناء على الكلمة الإلهية من خلال كلمة الوعظ والتعليم في الكنيسة حرك قلبه بالروح القدس، نبه روحه فقرر أن يستجيب لهذا التنبيه، لهذه الزلزلة إذا شئتم، الزلزلة الروحية التي حركها الروح القدس في قلوبنا. في هذا الصباح سوف نتأمل في ثلاثة أمور أساسية بناء على هذا الكلام. المسألة الأولى التي يجب أن نتأمل فيها هي من هو المحرك؟ من هو المحرك؟ يؤكد لنا الكتاب الرب، نبه الرب روح كورش ملك فارس، ثم نبه الله روحه كل الذين تحدث عنهم آباء يهوذا بنيامين والكهنة واللاويون، كل من نبه الرب روحه. مرات كثيرة نظن أن عندنا الإمكانية لكي نحرك هذه النقلات الروحية في حياتنا، لكن هذا غير ممكن. اذهبوا معي إلى سفر الخروج الأصحاح 36. دعا موسى بصلائيل وأهلياب وكل رجل حكيم القلب. حسب الظاهر هؤلاء حكماء، حسب الظاهر هؤلاء رجال يفهمون، لكن لا يفوتنا أبدا ما يكمل الكتاب بالقول قد جعل الرب حكمة في قلبه. كل من أنهضه، نفس الكلمة مثل نبه، كل من حرك، كل من زلزل يعني قلبه أن يتقدم إلى العمل ليصنعه. إذن هنا نظن أن الحكمة حكمة بشرية، لكن الله جعل الحكمة في قلب هذا الإنسان أو ذاك. الله هو المحرك، يقول الرسول بولس الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. الله هو المحرك. عندما يكون الله المحرك طبعا نتأكد أن هذا التحرك يكون مبنيا على أساس الكلمة الإلهية، لأن هذا هو المقياس، بهذا نقيس تحركنا. أنا أمتحن هذا التحرك بناء على ما يقوله الكتاب. وعندما نسأل من هو المحرك، العملية موجودة والكلام موجود لكي يؤكد لنا أمرين. يؤكد لنا أنه هو الله، لست أنا الله، لست أنا كما يقول الشاعر الممسك بزمام حياتي وأمر حياتي أبدا. الله هو المحرك. عندما يقول هو الإله، يبني بيت الرب إله إسرائيل هو الإله مرة أخرى، يؤكد لنا هذه المسألة. هو يقول لنا المحرك له مكانته، المحرك له هيبته، المحرك له عبادته، المحرك له قداسته، المحرك له سلطانه. تبعت السؤال؟ جميع ممالك الأرض دفعها لي، هو دفعها لي. له سلطان، له كلامه، أوصاني أو أوكلني، ترجمة أخرى. المحرك له بيته. فإذن من هو المحرك؟ الرب. يؤكد لنا أنه هو الإله، لكن الأمر الثاني الذي يؤكد لنا هو أننا نحن شعبه. شعبه. لاحظت سؤال؟ من منكم من كل شعبه؟ أنتم شعبه، نحن شعبه وغنم مرعاه. هذه المسألة تسمح له بأن يقول لنا كيف نتحرك ومتى نتحرك وعلى أي أساس نتحرك لكي ننتقل من بابل إلى أورشليم، لكي نرد السبي، لكي نعيد العلاقة، لكي نبني بيت الرب، لكي نقدم الذبائح والعبادة للرب. لاحظت قال من كل شعبه. شو بده يعمل؟ على أي أساس عم يحكينا نحن شعبه؟ قال إذا أنتم من شعبه، من منكم من كل شعبه، عندكم مسؤولية، يصعد إلى أورشليم، يبني بيت الرب، ومش بس هيك، قال يعين الآخرين، قال حيث هو متغرب فلينجده أهل مكانه بفضة وبذهب وبأمتع وإلى آخره. فإذن هو الله، نحن شعبه، على هذا الأساس هو يتعامل معنا ويحرك هذه الرغبة القلبية الروحية. كما قال موسى للشعب في القديم كفاكم قعودا في هذا الجبل، خلاص بدنا نتحرك، قوموا، خلاص كفانا. هذا الذي حرك ويحرك الكنيسة باستمرار أحبائي، وهذا الذي يحرك الكثيرين منكم في هذه الأيام رغبة في الخدمة، رغبة في العمل وتحمل المسؤولية. الرب الذي يحرك. إذا أنت مش عم تتحرك، عندنا مشكلة مزدوجة، أو أنه الرب مش عم بحركك، وهذه مسألة خطيرة، لأنه الرب دايما يتحرك، به نحيا شو؟ ونتحرك ونوجد، لأنه الحركة علامة الحياة، الحركة هي علامة الحياة. فإذا مش عم تتحرك، الله ما عم بيحركك، عندك مشكلة أول شيء بالعلاقة معه، وعندك مشكلة في ذاتك، في ذاتك، أنت حي أم ميت؟ ليتك كنت حارا أو باردا، بس أنت فاتر، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، يعني ما في مجال للحركة. فإذن من هو المحرك؟ الله. المسألة الثانية هو أن أمر الرب هو أمر مطاع. أمر الرب بالحركة، أمر الرب بالانتقال من بابل إلى أورشليم، أمر مطاع. روحوا لسفر حجي في العهد القديم، هو السفر الثالث ما قبل الأخير في العهد القديم، حجي زكريا ملاخي، فهو قبل سفر زكريا. الأصحاح الأول، لاحظوا ماذا يقول الكتاب في العدد الرابع عشر، كمان بيرجع بيقلنا نفس السيناريو، بيقول ونبه الرب، نبه الرب روح زربابل بن شألتئيل والي يهوذا، هو نفسه اللي بيسميه بسفر عزرا شيشبصر. شيشبصر اسم السبي، مثل ما عطوا دانيال والفتيان الثلاثة، أعطوهم أسماء بابلية كلدانية لحتى يندمجوا بالحضارة هناك. فزربابل هو والي يهوذا، وروح يهوشع بن يهوصادق الكاهن العظيم، وروح كل بقية الشعب. مين عم بينبه؟ روح زربابل وروح يهوشع رئيس الكهنة وروح بقية كل الشعب. الرب هو الذي يحرك. يقول فجاءوا وعملوا الشغل في بيت رب الجنود إلههم. لما نبه الرب شعبه، لما ربه الرب القيادة في الشعب، لاحظوا انه بلش بالقائد، شو عملوا؟ ما قالوا خلينا نشكل لجنة، ولا قالوا خلينا نبحث الكلفة. بيقول الكتاب فجاءوا وعملوا. فيش وقت للتضييع، في خدمة، في أمر إلهي، نحن ننفذ، الأمر مطاع. ولهذا نحن نقول أن هذه الطاعة هي طاعة فورية. لا نقرأ في أي مكان، لا في سفر عزرا ولا في سفر نحميا ولا في سفر حجي، أن المسألة تطلبت وقتا، بمعنى أننا نحن يجب أن نجلس ونفكر ونبحث. على العكس، جاء الأمر الإلهي، نبه الرب روح الشعب، قال لهم عندي لكم خدمة، عندي لكم تحرك روحي، قوموا تحركوا. فقام الشعب وجاءوا للشغل. لا جاءوا للاجتماع، ولا جاءوا لاجتماع شركي، ولا جاءوا يشربوا قهوة، جاءوا للعمل. لأننا نعمل ما دام نهار، لأنه يأتي ليل والليل قريب. صدقوني، الليل قريب حيث لا يستطيع أحد أن يعمل. من قال أن ما يحدث من حولنا كان سيحدث؟ من 3 سنوات، لا أريد أن أقول من أكثر، من ظن أن ما يحدث في سوريا سيحدث، من ظن أن ما حدث في مصر سيحدث، من ظن أن ما حدث في تونس كان سيحدث أو في ليبيا، ولا حتى في أحلامنا. لكن هذا العالم، نحن ننسى أحبائي أنه عالم وضع في الشرير، وأن رئيس هذا العالم، رئيس سلطان الهواء، هو إبليس، والسيطرة له، والهجوم قائم على شعب الرب. ولا شيء يسعد إبليس كأن نكون نحن في السبي، لا نشكل خطرا عليه، لا نشكل أي خطر. لكن الطاعة هنا جاءت طاعة فورية وليست انتقائية، منطيع بشي وما منطيع بشي. ما قال خلينا نبعت قسم ونخلي قسم، ما قال خلينا نبعت فلان ونخلي فلان، ما قال منجمع تقديمات ومنوزع. كل ما تبرع به ذهب لبناء بيت الرب، لأن الرب أعطى الرؤية، والرب أعطى الأمر الإلهي، وكل الشعب كان متجها لإتمام الرؤية والأمر الإلهي. وفي هذا يسوع كان قدوة لنا، أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت. فإذن الأمر مطاع، طاعة فورية، الهدف واضح محدد من الرب ومطلوب تنفيذه. أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم، محدد الهدف، بيرجع بيقول لهم ليكن إلهه معه ويصعد إلى أورشليم التي في هو ذا فيبني بيت الرب إله إسرائيل. ما قال لهم يبني شيء تاني، ما قال لهم يطلع على أورشليم ويشرف على الأعمال الخيرية وعلى الوافدين والوافدات من السبي حتى يأمن لهم أكل ومسكن. لا، من منكم من كل شعبه ليكن إلهه معه. الهدف واحد، الهدف واضح ومحدد من الرب ومطلوب تنفيذه. إذن مسألة الرجوع من السبي بحاجة إلى هدف، ولهذا نحن بحاجة أن نسأل الرب عن هذا الهدف وأن يحدد الرب هذا الهدف. وعندئذ نقول للرب الأمر مطاع، نحن مستعدون للتنفيذ مهما كلف الأمر، نحن مستعدون للتنفيذ. المسألة الأخرى في مسألة طاعة هذا الأمر، هذا الأمر المطاع، التنفيذ يتطلب تعاونا جماعيا، التنفيذ يتطلب تعاونا جماعيا. لا نستطيع أن ننفذ المسألة كل واحد لوحده، بدنا نتعاون، نضع يدنا بيد بعضنا لكي نستطيع أن نتمم الأمر الإلهي. وفي هذا أحبائي لنا في العهد الجديد تعليم واضح في الدور الذي نلعبه نحن في هذه المسألة، ليس كأفراد لكن كجماعة. عندما يقول لنا كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح العاشر، يقول ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة، نحن نحرض بعضنا بعضا. عندما يغيب أحدنا نسأل عنه، نتصل به، ليس فقط لأجل أسباب اجتماعية لكن لكي نهتم ببعضنا البعض، لكي نشجع بعضنا البعض، لكي تتحرك الكنيسة بروح واحدة نبهها الرب للانتقال من بابل إلى أورشليم. فإذن المسألة تتطلب هذا التعاون بين المؤمنين، لا نبقى في غربة عن الرب ولا نبقى في غربة عن بعضنا البعض، لكن نكون بروح واحدة كجسد واحد، نلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة. فإذن تحدثنا عن من هو المحرك، تحدثنا عن الأمر المطاع، دعونا نتحدث قليلا عن آنية بيت الرب المسبية. آنية بيت الرب المسبية. والملك كوروش بعدد 7 أخرج آنية بيت الرب التي أخرجها نبوخذ نصر من أورشليم وجعلها في بيت إلهه. وهذا يخبرنا في العدد 11 أن الكل أصعده في شبصر عند إصعاد السبي من بابل إلى أورشليم. أنت لا تستطيع أن تنتقل من بابل إلى أورشليم وتترك آنية بيت الرب. هذه الآنية آنية بحاجة إلى تنظيف، إلى تلميع، إلى تقديس. هذه الآنية هي مواهب شعب الرب، هي إمكانات شعب الرب، يسبيها إبليس كما يسبي شعب الرب. ويخبرنا أن هذه الآنية نفسها التي كان يجب أن تكون آنية مقدسة في بيت الرب هي آنية تستخدم في المكان المغلوط، جعلها نبوخذ نصر في بيت آلهته. ما توقعتوا هالإصحاح في هالأدنى؟ جعلها في بيت آلهته. مواهبك، إمكاناتك عندما تكون بعيد عن الرب أنت توظفها حسب الظاهر في أمور جيدة، في أمور ربما لها صفة دينية إذا بدكن، منلونها مثل ما بدنا ومنحطها منوظفها ونتركها هناك، لكنها ليست موظفة في خدمة الرب. قال جعلها في بيت إلهي بنظر الناس اوف شي كتير كويس، شي ديني، فيها الصفة هالانطباع الروحي على الموضوع. إمكاناتك، مواهبك قد توظفها حتى في خدمات أخرى، لكنها لا توظفها في خدمة بيت الرب. بالأول بيت الرب، بعدين احكيني عن إشياء تانية. مالك تأتي به إلى خزنة بيت الرب، بعدين بنحكي عن إشياء تانية. بعض بظنوا لما بيقدموا عشورهم وبوزعوه على المؤسسات المسيحية، وأنا أعلم عدد كبير من المؤمنين يفعلون هذا، أنهم بهذا يوفون أمر الرب أو يطيعون أمر الرب بتقديم تقديماتهم وعطاياهم للرب. لكن ليس هذا هو تعليم الكتاب. أول كل شيء يجب أن نأتي بالعشور والتقديمات إلى بيتي ليكون في بيتي طعام. أول شيء بلش هوني بيت الرب، وبعد ذلك تفكر بكل شيء آخر من تقديماتك وعطاياك. أما العشور أو التقدمة الأساسية التي تقدمها للرب، أنت تقدمها لبيت الرب. فإذن قال له بتخرج الآنية، بتشيلها، بتردها لبيت الرب، بتقدسها، بتكرسها، بتستخدمها في المكان الصحيح. ما في لقب مع الرب. تعرفوا يا جماعة، حتى ما نزعل حدا بنقسم النص بالنص. أم نخلي عندي شوي ببيت إله نبوخذنصر نص، ومنحط النص الثاني ببيت الرب، هيك لا الرب بيزعل ولا إله نبوخذنصر بيزعل. شو رأيكم؟ قال الكل أصعده شيش بصر. الكل من دون استثناء، الكل من دون مساومة، الكل من دون تأخير، الكل. ما فيك تساوم على هالموضوع. لما بدك فعلا تختبر اختبار رد السبي، تنتقل من بابل إلى أورشليم، تنتقل من مدينة العالم إذا شئت إلى مدينة الله، تنتقل من الغربة إلى بيت الله والالتصاق بالله، إذا بدك تنتقل بدك تسحب كل شيء معك. الكل، كل آنية بيت الرب أصلا هي للرب، أصلا هو اللي عطاك إياها هو الرب، واللي أمرك تستخدمها هو الرب. لكن بسبب السبي استخدمت في المكان المغلوط. هلأ رد المسلوب، رد المسلوب. انت بشو عم تسرق الرب؟ نبوخذنصر سرق الرب بآنية بيت الرب من بين أمور أخرى. انت بشو عم تسرق الرب؟ تقول لي أنا عم بسرق الرب؟ طبعا طبعا عم تسرق الرب، كلنا منسرق الرب. لما ما منرد الآنية نحن نسرق الرب. عندما لا نكرس المواهب والإمكانات لخدمة بيت الرب أولا قبل أي شيء آخر، نحن نسرق الرب. ولا أظن أن أحدا منا يريد صفة سارق ملصقة باسمه. سلبتموني يقول الرب. فإذن الآنية المسبية كانت تستخدم في المكان المغلوط، قال له رد إلى المكان الصحيح. وبعدين ما في مساومة، مش بالأقساط، لا، الكل كله بيطلع على بيت الرب. بدك ترجع من السبي، من هالغربة اللي هي بينك وبين الرب، بدك ترجع بكل شيء، بكل شيء، ما في تقصيد. على سبيل التطبيق أطرح فكرتين. أول كل شيء بالنسبة لهذه العودة، العودة من السبي، بعدما فهمنا من هو المحرك وبأن أمره مطاع، طاعة فورية بهدف واضح وتعاون جماعي، وبأن هذا الأمر أمر الانتقال من بابل إلى أورشليم يجب أن يترافق مع نقل آنية بيت الرب المستخدمة في المكان المغلوط، كل الآنية تنتقل. نصل إلى مسألتين مهمتين، فكرتين. فكرة الأولى، أن هذا النوع من الرجوع، كل هذه القصة التي تكلمنا عنها تتطلب قرارا، في قرار تأخذ قرار، ما حدا بيقرر عنك. لاحظوا القرار اللي أخذ قورش، قال أطلق نداء في مملكته وبالكتابة، يعني صوت وصورة، اللي ما بيسمع بيقدر يقرأ، واللي ما بيعرف يقرأ بيقدر يسمع، لكن هناك قرار بالعودة إلى أورشليم بالرد السبي. لم يترك مجالا للتأويل قورش، لم يترك مجالا للتساؤل، لم ينس فئة معينة من الناس، لكنه أصدر أمرا بالصوت والصورة، نداء وكتابة أيضا، قرارا مقضيا بأن كل شعب الرب يجب أن ينتقل من بابل إلى أورشليم. انتهت الغربة، انتهى الابتعاد عن الرب، كل آنية بيت الرب يجب أن ترحل، كل آنية بيت الرب تذهب مع الشعب لكي ترجع إلى الخدمة التي خصصت لها، وهي خدمة بيت الرب، كل الآنية. المسألة الثانية، هذا القرار له كلفة، له كلفة، ما في شيء ببلاش. يسوع في إنجيل لوقا الأصحاح 14 تحدث عن هذه الكلفة، اللي بده يتبعني بده يحمل صليبه كل يوم ويتبعني. وبعدين عطى مثل عن من يريد أن يبني برجا ليجلس أولا وبيحسب النفقة، في نفقة، في كلفة. وهون عم بيقلن، قلن العملية منها ببلاش، العملية مكلفة، ومنشان هيك قالن كل من بقي في أحد الأماكن حيث هو متغرب فلينجده أهله أو أهل مكانه بفضة وبذهب وبأمتعة وبهائم. كتير حلو لهون. طيب أنا تبرعت بفضة وبذهب وببهائم، قالن لحظة بس، فوق هيدول مع التبرع لبيت الرب. يعني إذا فكرت إنك أنت ريحت ضميرك إنك ساعدت حدا بالكلفة، رب لطيلك على الكوع. مع التبرع لبيت الرب، ما تنسى بيت الرب، ما تنسى بيت الرب. وبيرجع نفس الشيء، بيحكي عن الكلفة، وكل الذين حولهم أعانوهم بآنية فضة وبذهب وبأمتعة وبهائم وبتحف، فضلا عن كل ما تبرع به لبيت الرب. ليه؟ لأنه التعاون جماعي، النقلة نقلة جماعية، كل الكنيسة، كل شعب الرب متحد في الرؤية والهدف لكي ينتقلوا من الغربة إلى بيت الرب، لكي يتمموا مشيئة الله، لكي يتمموا الرؤية التي لهم من الرب. ما في تشرذم، ما في تشتت بالولاء، الولاء للرب هو المحرك. إذن أنا أتجاوب مع هذا التحريك الروحي لكي أتمم مشيئة الله. ولما بشوف خدمة أنا أندفع في دعم هذه الخدمة، في دعم العمل، من دون أن أنسى تبرع لبيت الرب. هلأ هنا السؤال، ابتديت كلامي بالكلام عن الروح الحساسي، لأن كل ما قلت أثناء العظة يعتمد إن كنا فعلا نمتلك روحا حساسة بهذا المقدار، بحيث يأتي روح الرب وينبه قلوبنا وأرواحنا إلى هذه الأمور. لأن في النهاية صاحب الروح الحساسة يجب أن يتخذ قرارا، ويجب أن يتحمل الكلفة. ومن له أذنان للسماع فليسمع. آمين. خلينا نحن رؤوسنا بالصلاة.